السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل تسجيل هذه الحلقة في التعليق على كلام بولس، فكرت وقدرت كثيرا، لكني لم أقرأ أبدا إسفافا يشبه إسفاف ما قرأت في حياتي. وقد قرأت في الأديان القديمة والحديثة، ما قرأت في حياتي إسفافا ونكارة مثل التي قالها بولس في رسالة إلى غلاطية، وهي جزء من الكتاب المقدس، في قضية مركزية يؤمن بها النصارى. عندما أردت أن أكتب عنوان هذه الحلقة يسوع المسيح الإله الملعون، ترددت كثيرا. قلت العنوان قد يبدو عدوانيا، قد يبدو لمن لا يعرف القصة أنني أشتم النصارى، أنني أقول في النصارى قولا غليظا. لكن طبعا النصارى يعرفون أنهم يعبدون إلها ملعونا. النصارى الذين يقرؤون الكتاب المقدس يعرفون أنهم يعبدون إله ملعون، هذا جزء أساسي من اعتقاد النصارى. لقد قرأت في عقائد الوثنيين وعقائد الغنوصيين وعقائد اليهود المبدلين للشرع، فما رأيت شيئا يشبه هذا الأمر. ناس تؤمن بإله ملعون نجس. أنا أعرف أن كلمة ملعون نجس تقال من باب الشتيمة، لكنني لم أجد للنصرانية مثيلا في اعتبارها أنها تعبد إلها ملعونا نجسا باعتباره فضيلة. حتى إنسان يكون نصراني لابد أن يقف على رأسه، هذا تصوري الحقيقي، هذا للنصراني الصادق في نصرانيته، الصادق في ولائه للكتاب المقدس. طبعا النصارى كثر لا يعرفون النصرانية، رجال دين كثر لا يعرفون دينهم، تقدم لهم أشياء غاية في النكارة فيقبلونها، يبتلعونها ابتلاء دون تفكير. كيف يقبل إنسان أنه يؤمن بإله ملعون نجس؟ يا جماعة هذه عبارة تقال للشتم ولا تقال للمدح. يعني حتى يعني أنتم عندكم مشكلة مع الرياضيات، الواحد مع واحد مع واحد يساوي واحد. عندكم مشكلة مع قضية التاريخ، تأتون للنص المحرف تقولون هو نص معصوم، تأتون لكلام يقول فيه الرجل أنا عن نفسه، أنا أقول هذا كلام من عندي وليس من الرب كما قال بولس، تقولون هو من الرب. يأتي بولس يقول ليتكم تتحملون حماقتي، بولس يقول للناس ليتكم تتحملون حماقتي، والنصارى يقولون هذا كلام مقدس. هناك عدوان على العقل، عدوان. على كل حال دعونا ندخل في حديثنا. نقرأ في سفر التثنية الفصل 21 من العدد 22 إلى العدد 23 كما هو أمامكم. نقرأ: إن ارتكب إنسان جريمة عقابها الإعدام، إذا فيه القضاء وعلقتموه على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة، بل ادفنوه في نفس ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله، فلا تنجسوا أرضكم التي يهبها لكم الرب ميراثا. ماذا فعل بولس مع هذا النص؟ بولس وأصحاب الأناجيل من المعلوم المعروف لمن يقرأ في العهد الجديد أنه يحاول دائما أن يأتي للكتاب المقدس يجد فيه بشارات عن المسيح، كلام عن المسيح، تمجيد عن المسيح، نبوءات عن المسيح، أخبار عن المسيح، وليس هناك أي ذكر للمسيح عيسى عليه السلام في العهد القديم في التوراة وفي كتب الأنبياء والكتب التاريخية التي في الكتاب المقدس. لكن هذه عادة، شنشنة، عادة معروفة عند القوم، لأن الناس في الزمن القديم كانوا يجدون حجتهم الأساسية في كل شيء في الكتب القديمة. ماذا قال بولس؟ أخذ هذا النص تلاعب به لفظا ومعنى وأخرج لنا معنى جديد. النص يقول الإنسان إذا حكم عليه بحكم الإعدام فأعدم ثم علق على الصليب نكاية فيه، علق على خشبة يا أساس يعني شجرة أو عمود، فلا تتركوه معلقة وإنما أنزلوه قبل أن يبدأ اليوم الجديد. اليوم الجديد يبدأ مع الظلام، يبدأ بالمساء ولا يبدأ بالنهار كما في اليهودية وحتى في الإسلام. فماذا قال بولس؟ قال بولس في الرسالة إلى غلاطية، هذه رسالة في العهد الجديد، رسالة إلى غلاطية الفصل الثالث العدد 13، يقول بولس: إن المسيح حررنا بالفداء من لعنة الشريعة إذ صار لعنة عوضا عنا، لأنه قد كتب ملعون كل من علق على خشبة، ملعون كل من علق على خشبة. بولس أخذ النص، تلاعب بالنص، غير النص، اخترع لنا عقيدة جديدة. لكن دعوني قبل ذلك أسأل، هل يعترف النصارى في أيامنا أنهم يعبدون إلها ملعونا نجسا؟ لماذا نجس؟ لأن المعلق على الصليب يجب أن ينزل من الصليب أو من الشجرة قبل اليوم الجديد، لأنه إنسان يعني ملعون، ولعنته لو لم ينزل ستنجس الأرض، وبالتالي هو ملعون النجس. هل يعترف النصارى، أو نقول النصارى العرب، دعونا حتى النصارى عامة، هل يعترفون بهذا الأمر؟ ولا يعترف أباء الكنيسة بهذا الأمر؟ أنطونيوس فكري قسيس نصراني عربي في تفسيره للعهد الجديد ماذا يقول لنا؟ يقول لنا في تعليقه على هذا النص من سفر التثنية، يقول من المؤكد أن موسى كتب هذا بروح النبوة عن المسيح، بمعنى ذلك أي من المؤكد أن المسيح أن موسى عليه السلام عندما كتب سفر التثنية الذي لا ينسبه أحد من النقاد إلى موسى عليه السلام إلا الكنائس واليهود المتعصبة، أما النقاد فلا ينسبونه إلى المسيح إلى موسى عليه السلام. يقول لنا أنطونيوس فكري من المؤكد أن موسى عليه السلام عندما ذكر هذا النص كان يقصد به المسيح عليه السلام، أي يقول كتب هذا بروح النبوة عن المسيح الذي بدفنه حمل اللعنة والنجاسة. إذن هذا اعتراف من رجل دين نصراني عربي يذكره في مقام المدح أن موسى عليه السلام قد تنبأ بموت الإله ملعونا نجسا، موت الإله ملعونا نجسا. طيب هل هناك أوضح من هذه العبارة؟ لا يوجد هناك أوضح من هذه العبارة. إله مات شرميتا، مات ملعونا نجسا، وبصق عليه اليهود واستهزأوا به وضربوه على قفاه. هذه صورة من الألوهية لا تجدها عند أبي جهل. رأيتم أبا جهل الذي اشتق له من الجهل اسمه؟ ما كان يعتقد بهذا الاعتقاد، ما كان يقول أبدا إن من تعظيم الإله أن نعتقد أنه صفع وأنه ملعون نجس. حتى هم يعبدون الأصنام كانوا ينزهونها بتأويلات فاسدة، لكن كانوا ينزهون عن هذه الأمور. لكن كما ترى يا أخي في النصرانية الأمور كلها مقلوبة. طيب من أباء الكنيسة أوغسطين، أيضا أوغسطين أشهر أباء الكنيسة، في تعليقه على رسالة إلى فيليبي أيضا اعترف أن الإله ملعون نجس، إله النصارى ملعون نجس. الأمر ليس فقط نكارة في هذا المعنى البشع، تشويه معنى الألوهية. بولس حرف النص، النص نص سفر التثنية يتحدث عن قتل الإنسان بعدما يرتكب جريمة، يقتل ثم يعلق على شجرة. جاء بولس فقلب الأمر، تعليقه على شجر لإهانته ولإرهاب بقية الناس الذين يأتون نفس الجريمة التي أتى بهذا الإنسان. جاء بولس فقال النص يتعلق بقتل الإنسان صلبا على الصليب. طيب أين وجدت هذا الأمر؟ هذا الأمر لم يفهمه اليهود. ولذلك الناقد جيمس لويس مارسن في تعليقه على رسالة الغلاطية نفسه اتهم بولس بتحريف النص من التعليق بعد الصلب إلى الصلب بالتعليق. تلاعب مستمر بالنصوص. الأمر الثالث وهو أمر مهم للغاية، التوراة تتحدث عن أن الله سبحانه يلعن هذا الذي أتى جريمة فقتل ثم وضع على عمود على شجرة. هو إنسان ملعون من الله. جاء بولس فقال لا، نحن نتحدث عن لعنة إلهية وإنما نتحدث عن لعنة الشريعة. ولذلك كما جيمس لويس مارتن في تعليقه على رسالة الغلاطية أيضا اتهم بولس بتحريف النص، فقال لا سبيل للموازاة بين لعنة الله ولعنة الشريعة، هذا ملعون بلعنة الله سبحانه وتعالى وهذا ملعون بلعنة الشريعة. ما علاقة هذا بهذا؟ انظر هنا ماذا فعل بولس. قام بمسألة واضحة جدا في أمر التحريف، لا يمكن أن يستريب فيها إنسان عاقل عنده تفكير سوي أو جزء من التفكير السوي. نص التوراة يقول إنها جسد هذا الإنسان المعلق ملعون فيجب إنزاله قبل أن يأتي اليوم الجديد. ما علاقة هذا الكلام بقول بولس إن النص التوراتي يقول لنا إن الذي يعلق على الصليب، المسيح المعلق على الصليب بموته على الصليب، أصبحنا غير ملزمين باتباع الشريعة؟ يعني المسيح جاء فداء للعمل الشريعة، أين نعمة الشريعة هنا؟ بولس يعتبر أن الشريعة، العمل بالشريعة أمر منكر، لأن الإنسان لا ينال البر بالعمل بالحلال والحرام، وإنما ينال البر يصل لمرتبة الصلاح بالإيمان بالإله المصلوب. طيب ما علاقة هذا التصور بنص التوراة؟ لا توجد أدنى علاقة سياقية أو لفظية وغير ذلك. سطع على النص، دخل هذه في هذه، خرج لنا بفكرة غريبة جدا، فكرة غاية في الشناعة وغاية في الغرابة. الأمر يتعلق بلعنة المصلوب لأنه إنسان قد أتى جريمة في حق الناس، أنزلوه قبل أن يأتي اليوم الجديد. جاء بولس قال لا، المسيح ارتفع على الصليب فقتلوه، وبسبب قتله صرنا غير مطالبين بالعمل بالشريعة المساوية. أكروبات، هذا يسمى أكروبات تفسيري، لا يمت إلى العلمية في شيء ولا يمت إلى الصدق في تفسير النصوص بسياقاتها وألفاظها بشيء. رابعا وأخيرا، اليهود بسبب صلب المسيح، هذا الصلب المهين، قتله على الصليب، رفضوا المسيح عليه السلام. فكيف تجعلها يا بولس حجة لتصديق المسيح وأنه قد جاء خبره في التوراة؟ من أهم أسباب رفض اليهود ليسوع المسيح أنهم كانوا ينتظرون مسيحا منتصرا، فجاءهم مسيح مخذول مطرود ملعون نجس قد ضربه الناس على قفاه. وهذا يظهر مثلا حتى في الديداسكالية، وهي وثيقة دينية مهمة جدا في القرون النصرانية الأولى، في الصيغة السريانية، السيرياك ديداسكالية من القرن الرابع، فيها كلام كما يقول النقاد دال أن اليهود قد رفضوا المسيح بسبب صلبه. جاء بولس بعد ذلك فقال لا، المسيح إله لأنه قد جاء خبره في التوراة. أين يا حبيبي في التوراة؟ في التوراة جاء خبر الإنسان المصلوب الملعون النجس، فهذا دال على أنه إله. نصيحة أخيرة حتى لا أطيل، إلى من يسمعني من النصارى، وكلمة نصارى ليست شتيمة، يعني سواء كنت نصارى أو مسيحي فالمعنى واحد، لكنني ألتزم باللفظ القرآني في التسمية، والكلمة ليست من الشتائم. أقول لمن يسمعني من النصارى، لا تؤجر عقلك لأحد، يجب أن تعتز بهذا الدماغ الذي تستعمله لإنتاج فكر، فكر يوافق الحقيقة، والحقيقة هي قداسة الرب، والحقيقة هي أن الواقع يجب أن يكون غير متناقض. إذا حصل نوع من التناقض لازم أنه أمر غير واقعي، لأن الواقع لا يقبل أن يكون الشيء موجودا ويكون معه بالتوازي معه ضد موجود أو نقيض موجود، أنا نقيض غير الضد أضيق. يجب أن تعتز بهذا الدماغ، فكر لنفسك، هذه نجاتك. إذا أردت أن تماثل أكروبات التفسير فهذا شأنك، لن يلزمك أحد أن تخرج عن هذا الطريق ولا أحد، لكن اعلم أن الحجة قد قامت عليك، اعلم أنك بعد الموت إما إلى نار لا تنتهي أو إلى جنة لا تنتهي النعمة فيها، لا ينتهي نعيمها، وأنت حر. ثقافة فقه النعامة، ممكن علمية غير صحيح أن النعامة تضع رأسها في التراب، غير صحيح علمية، لكن هي يعني مثل دارج يعني للإنسان الذي يتجاهل الواقع هروبا منه رغم أن الواقع موجود حتى لو دس رأسه في التراب. لو دسست رأسك في التراب 1000 سنة لو عشت 1000 سنة وبقيت تدس رأسك في التراب 1000 سنة سيبقى الأمر كما هو، وستبقى حقيقة أن النصرانية تخالف بداهات العقل وتخالف يعني فطرة الإنسان، ستبقى حقيقة. لا تدس رأسك في التراب، فكر بنفسك لنجاتك، هذا هو طريقك الوحيد، هذه فرصتك الوحيدة اليوم للنجاة. الأقلوبات التي أراها على 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 النت ومحاولة قلب تفسير المعاني وتأويلها تأويلات غريبة، هذا أمر عجيب. الرب سبحانه يخاطب ناسا يقول لهم هذه رسالتي إليكم بجميع مستوياتكم، من رفضها كفر، من كفر دخل النار، هذا باتفاق المسلمين والنصارى. هذه رسالة يجب أن تكون مفهومة للناس، وإلا سيكون هناك ظلم. لا تحتاج إلى أكروبات لاهوتي، يجب أن تكون كلام معنى. الرب في التوراة في في في, في الأناجيل في العهد الجديد يقول لكم أنتم تعبدون إلها ناجسا ملعونا، هذه كلمة تنفر منها نفوس جميع الناس. من أراد أن يمارس الأكروبات فهذا شأن، سيدخل النار يقينا بعد ذلك إذا قامت عليه الحجة، بلغته الرسالة، رسالة الإسلام، خلاص. فكر لنفسك وابحث عن خلاصها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.